الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومن هذا سبيلا وسنة.
لا
باب دعاؤكم إيمانكم.
لا خف يعني هبين بس الكلام اللي عدى ده كله يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإمام البخاري رحمة الله عليه مشهود له من قبل شيوخه وأقرانه وتلامذته بالنبوة، سواء في الفهم أو في اختيار الأسانيد. أي كتاب لابد أن يكون له مفتاح، إن لم تعلم مفتاح الكتاب يضيع عليك كثير من المعاني التي قصد الإمام صاحب الكتاب أن يبينها لك. والإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين يقول: إن تراجم البخاري حيرت العقول. تراجم الإمام البخاري الترجمة اللي هو الكلام الذي يضعه على الأحاديث أو على الآيات، فهو يقول مثلا باب كذا فيمهد له بآية أو بقول صحابي أو بقول تابعي حتى يبين لك ما الذي يريده، بالذات لو كانت ترجمة غامضة تحتاج إلى يعني تعمق وغوص على المعاني. الإمام البخاري صحيحه عبارة عن كتب: كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الصلاة، الطهارة، الغسل، الحيض، الصلاة، وانت ماشي كده، والطلاق والجهاد والفرض الخمس والكلام ده، حتى يصل إلى آخر كتاب في صحيحه، وهي كتابه التوحيد. لما يكون رجل له مثل هذا الفكر الدقيق لا تتصور أنه يضع الكتب اعتباطا، بيبقى له بالذات فيما يتعلق بالتبويب بيبقى له فكرة. الإمام البخاري أول كتاب في صحيحه، ولا أعلم كتابا أو إماما غير البخاري عمل كتاب بدء الوحي، هو البخاري بس. الأئمة أصحاب السنن بدأوا بالعمل، بدأوا بكتاب الطهارة وكتاب الصلاة والزكاة، وانت ماشي كده. الإمام مسلم بدأ بكتاب الإيمان، بدأ صحيحه بكتاب الإيمان. يريد البخاري والله أعلم أن يقول: إذا أردت أن يختم لك بالتوحيد فعليك بالوحي في كل بدء عمل تريده. لذلك بدأ كتابه بكتاب بدء الوحي، وأنهى الصحيح بتاعه بكتاب التوحيد. يعني شوف، بدأ بالوحي، ده إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أن كل ما سيذكره من الأحكام الشرعية بعد كتاب بدء الوحي، من أول كتاب الإيمان وانت ماشي بقى كل الأحكام الشرعية التي تلزم المكلف، لابد أن تبدأ بها بالوحي المنزل. وقد بين لنا الله تبارك وتعالى في صحيحه في غير ما آية أن الأمر ينقسم إلى قسمين، هي القسمة ملهاش ثالث: إما أن يكون وحي وإما أن يكون هوى، مفيش قسمة ثالثة. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك، وده الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وده الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أدي الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك، تمام. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو ده الوحي، واتبع هواه، هو ده الهوى. إذن الإنسان عندما يصدر في حياته عن شيء فلا بد أن يكون مقيدا بوحي أو بهوى. فإذا طمعت أن يختم لك بخير في آخر حياتك وأن تموت على التوحيد الخالص، فعليك أن تبدأ في كل شيء في حياتك بالوحي. يقول الإمام الكبير سفيان الثوري رحمة الله عليه: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. طيب، واحد يقول طب الحك ده إيه الأثر اللي فيه؟ يعني واحد عايز يحك رأسه، هل ممكن يبقى له دليل؟ يعني يخطر على بال حد فيكم إن حك الرأس والكلام ده والجلد له دليل؟ طبعا له دليل، وهو دفع الأذى. وانت أصلا بتهرش ليه؟ في حاجة بتأذيك؟ إذن دفع الأذى، ما هو دفع الأذى ده مش له حديث واحد بس، له أحاديث كثيرة في دفع الأذى. يقول، يريد أن يقول أتفه شيء، أقل شيء تريد أن تفعله لابد أن تعتمد فيه على أثر. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت، تمام. ويقول الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسير حيث شئت. يريد أن يقول إن النص الشرعي مقيد لحركتك، زي واحد نازل على السلم، وهو نازل على السلم لو رجله فلتت من الدرجة يقع على رأسه. كذلك الشريعة كالدرج، لابد أن تمشي، لابد أن تكون منتبها. الحديث درج والرأي مرج، المرج اللي هي المروج اللي هي الأرض المنبسطة الواسعة. فإذا كنت على الدرج يبقى تحذر أن تزل قدمك فتدك عنقك، وإذا كنت في المرج طالما القصة دماغك ومزاجك وهواك سير حيث شئت، ارجع بظهرك، امشي يمين شمال، لأن لا يقيدك شيء طالما المسألة تنبع من هواك. فعلى هذا يوضح كلام سفيان الثوري رحمة الله عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن انك مسجون، فعلا مسجون، طالما ان في مناهي يبقى انت مسجون. نفسك تبقى غني بس الربا حرام والرشوة حرام وقطع الطريق حرام وسرقة اموال الناس حرام، وممكن تبقى غني بكده. طيب انت راجل شاب قوي عندك شهوة، بس الزنا حرام والمتعة حرام، المتعة التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم أباحها 3 أيام فقط، إن الرجل يستمتع بالمرأة بأي مبلغ، يعني زي اللي الشيعة بيعملوا دلوقتي، المرأة تبقى متزوجة من زوج وتتمتع مع واحد تاني. يقول لك ما المتعة أباحها الله، أباحها الله ورسوله، مع أن الحديث الذي ورد في هذا بتاع حديث الربيع بن سبر عن أبيه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم على عن المتعة أي متعة النساء إلى يوم القيامة. ما أباحها النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أيام. حتى صبرة اللي هو والد الربيع هو اللي حكى الحديث يعني يقول كنت أنا وابن عمي وأول ما النبي صلى الله عليه وسلم أباح القصة دي فروحنا لقينا واحد فعرضت نفسي عليها وابن عمي عرض نفسه عليه فأنا كنت شاب وهو كان أكبر منه في السن وهو عليه حلة جيدة لبس قميص جيد يعني وبتاع فتدفعه كام فهو يعني نظرت إليه ونظر إلى ابن عمه وجدت هو شباب فقالت يعني ثوب بثوب يعني الثوب بتاعه قديم صحيح ثوبك أنت قديم صحيح وثوبه جيد بس أنت أشاب منه فظل معه 3 أيام ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله نهاكم عن المتعة إلى يوم القيامة. طيب ده حكمه حرام تريد أي شيء وفي مناهي شرعية مع أن الشيء ده ممكن يحقق لك مصلحة. فالحقيقة أن المسلم مسجون في حياته مسجون لا يستطيع أن يفعل أي شيء يريحه إلا إذا كان مشروعا. ثم جاءت الشريعة ضد الهوى كثير من أحكام الشريعة ضد هواك وده نوع من الابتلاء في العبادات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. البلاء هنا الاختبار مش البلاء يعني لازم تنزل مصيبة البلاء غير الابتلاء الابتلاء متعلق بالمصائب والبلاء متعلق بالامتحان تمام. فالدنيا سجن المؤمن يعني لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. هل يعني جماهير المسلمين الآن يراعون هذا القيد المهم في أعمالهم؟ خذ مثلا شريحة التجار التاجر اللي بيشتغل في الأموال. أنا أتكلم عن واقعنا الآن وأحاول أوصفه على حسب الشريعة. بلاد المسلمين في العادة بلاد متخلفة بلاد غير منتجة كل شيء تقريبا يأتينا من غيرنا سواء كان من أعدائنا أو ممن هو على ملتنا والغالب من أعدائنا اللي هم يعني لا يؤمنون بما نؤمن ونحن به. الرجل لما بيعمل مصنع أو بيع بضاعة بيحط الشروط التي تضمن له الربح. فأنا أتكلم الآن عن واحد كافر ما عندوش لا شريعة ولا عنده حاجة هو عنده يكسب فقط فيوم يضع لنفسه في مسألة البيع شروطا معينة. الشروط دي لو أنت تأملتها قد يكون في شروط مضادة لديننا لا يحل لنا كمسلمين أن نتعامل بها بس هو ملوش دعوة هو رجل منتج ملوش دعوة فيوم يحط لائحة شروط. أنت كمسلم تاجر معاك فلوس عايز تروح تشتري البضاعة دي هل خطر على بالي أي تاجر إلا من رحم الله وتقريبا كالكبريت الأحمر اللي تلاقيهم أن يتخذ مفتيا شرعيا له زي ما بيتخذ محاسب قانوني ومحاسب للفلوس بياخد الكلام ده ودول كلهم بياخدوا فلوس. لو جاب محاسب بياخد مرتب ولو جاب رجل قانوني بياخد مرتب. المفتي بيشتغل ببلاش. المفتي لما انت تروح تستفيه ما بتديلوش حاجة ومع ذلك مع انه ببلاش هل خطر على باله قبل ما يأسس الشركة يقول لك أنا رجل مسلم والأموال دي بيكثر فيها الخبث والأصل في الأشياء في الأموال اللي الإباحة الأصل فيها إلا إذا جاء حرمة. معنى الأصل فيها الإباحة يعني بابها واسع جدا مش زي العبادات. العبادات ضد المعاملات قانون العبادات والمعاملات. العبادات الأصل في العبادات الحرمة حتى الأصل في العبادات المنع حتى يبدأ دليل بالإذن والأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. شوف الاثنين ضد بعض. فإذا أردت أن تتقرب إلى ربك مش بمزاجك لازم تعرف هل يحب الله عز وجل هذا ويرضاه ولا لا وإلا لا يحل لك فعله. ده العبادات. المعاملات كل شيء حلال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم عشان تستمتعوا به، لم يخلق عشان يحرمك. فالعلماء هم بيتكلموا في هذا الباب يجيبوا الآية دي، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا تفضل من رب العالمين وامتداح له تبارك وتعالى، إنه ما حرمك من شيء إلا ما حرم عليك. لو الحلال في المعاملات، لو الحلال حنمثل الحلال بكتاب 500 صفحة، فالحرام 100 صفحة و400 صفحة حلال. يعني في المعاملات الحلال الحرام قليل، يعني مش كثير، بس مطلوب منك في الحرام حاجة، إذا عرفت أنه حرام تنتهي فورا. أما الحلال 400 صفحة دول، فالواجبات لابد أنك تعملها. طب عجزت يسامحك، يقول لك انزل للدرجة اللي تحتيها. طب ما واجب، واجب يعني ايه؟ يعني فرض عليك تعمله. تمام. 400 صفحة دول الإسلام يعني كله فيما يتعلق بالعبادات، عندك واجبات عجزت عنها تنزل لتحتها. صلي قائما، والقيام في الصلاة ركن، يعني واحد قادر على القيام وصلى قاعدا صلاته باطلة. صلي قائما فركن عليك، فرض عليك تصلي وتوقف، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. دي فيما يتعلق بالواجبات، عجزت تنزل للدرجة اللي بيها تعمل أي حاجة تقدر عليها. خلاص، ده في باب العبادات. المعاملات اللي هي الأصل فيها الإباحة، مثلنا لها بواحد عنده مصنع من الكفرة أو من ممن لا يدينون بدين الإسلام، وعامل شروط لبيع المنتج. أنت بتروح تشتري بتلاقي العملية مكسب حلو، بيع على طول، بتبرم الصفقة ولا عندك فكرة بقى ده حلال ولا حرام، وبعدين بتكون هرم فلوس لمين؟ الهرم اللي انت هتعمله ده لمين؟ لمن؟ ليس هناك إنسان يستحق أن تدخل النار لأجله أبدا، فيش حد غالي للدرجة دي، ولا غالي أنك انت تنتحر عشانه أبدا، فيش بني آدم مخ اتخلق يستحق أن تدخل النار لأجله، عشان في الآخر تدع ورثتك أغنياء بالحلال يا أخي، عشان أنت لما تسأل لا تؤاخذ، والمؤاخذة هناك ملهاش حل، يعني ملهاش حل. المهلة الدنيا بس فقط، تعتذر في الدنيا يقبل منك، تتوب في الدنيا يقبل منك، تعمل أي حاجة في الدنيا من يقبل منك. أول ما الإنسان روح تطلع ما عادش، خلاص ختم على عملك، ما عادش حد يعتذر، خلاص. يبقى إذن انظر إلى موضع قدمك، رفعت قدمك عشان تمشي، هتحطها فين؟ لما ترفع قدمك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، هو بمزاجك رفعت قدمك تحط قدمك في أي حاجة تعجبك؟ ما احنا لسه بنقولها، هو إما وحي وإما هوى. رفعت قدمك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، قبل ما تحطها على الأرض شوف أنت هتحطها فين، وهل مأذون لك أن تضع في هذا المكان ولا لا. هو ده المسلم، هو ده المسلم، المسلم المستسلم. مستسلم يعني له سيد آمر يقول له روح يمين والحاضر، روح شمال والحاضر. فالتجار مثلا اللي هم بيتاجروا في الأموال والمعاملات اللي هي الأصل فيها الإباحة، فبابها واسع جدا، والحرام فيها قد يكون دقيقا، يعني أنت بتتحرى الحلال بس ما عندكش فقه. عشان كده العلماء يقول لك من التلبس بالتجارة فالبيوع، معرفة البيوع فرض عليه. يعني أنتوا مثلا مش تجار، البيوع مش فرض عليك أنك تعرف، ولو مت ولا تعرف أي شيء عن البيوع لا تؤاخذ عليك، لا بتبيع ولا ما أنتش متصدي للبيع يعني، وبالتالي هذا مش فرض عليك. لكن التاجر يجب عليه، بس ما عندوش فرصة يذاكر ويعرف والكلام دوت، فالمفترض يتخذ له واحد عالم بالشريعة. أول واحد يعرض عليه العقد هو العالم قبل أي حاجة، يقول له أنا عرض علي بضاعة الشراء بضاعة فلانية، والراجل بيشترط كذا 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 كذا، شوف لي بقى حلال ولا حرام. بعد كده المسؤولية تقع على العالم، وانت لو افترضنا افتاك غلط وجبت هرم من الفلوس بسبب الغلطة بتاعت العالم ديت، هي بالنسبة لك حلال 100%. هو اللي يسأل بقى، هل استفرغت الوسعى في معرفة الحق وأخطأت؟ وكل ابن آدم خطاء، مش حد معصوم. فإن علم الله عز وجل إنه استفرغ الوسع ودرس كويس وأخطأ يعذره. إذا كان بقى من الجماعة بتوع الفتوى بالتليفون والفتوى بجنيه ونص، فودافون تاخد 75 قرش وياخد 75 قرش، وعايز بقى ايه الفودافون تعمل له اعلانات عليكم بالموت الفلاني ومش عارف ايه الكلام ده، وده حصل مش ما حصلش، حصل ورايناه يعني، تمام. وهو اهم حاجه عنده يقول لك ايه، العوام مش ناقصين، الحاله غلا والبلا راكب على الناس وبتاع، تحبر عليهم مشيتهم وتقول له حرام وده حرام وده حرام، هيكرهوكم مش حد هيستفتيك وبتاع، وبالتالي مفيش فلوس جايه الى اخره يعني. يبتدي يتكلم بليه بالهالفطر اياه دي، طبعا قطعا هذا سيسأل يعني، لأن دين الله تبارك وتعالى منفي عنه الهوى، لابد أن يكون لك مستند. حتى لو أخطأت، حتى لو لم تظهر لك الدلالة من الحديث، وده كتير جدا يعني عند العلماء، قد يفتي فتوى والحق على خلافها، تمام. فيعطي العالم الشروط، يقول له الوضع كذا وكذا وهذا حرام وهذا لا. إذا قال له هذا حرام لا يحل لها أن يخطو خطوة. في ناس بقى خلاص هنفترض أن تاجر اتخذ إيه مفتيا له، والمفتي ده قال له لا المعاملة دي حرام، وعينه فيها، ده مكسبها رائع، ده هاكل شهد من وراها، يسيب الراجل اللي واخده ده ويدور على عالم تاني واخده، ويقعد يسأل لحد ما إيه يلاقي واحد يقول له هو ده، فتح الله عليك، هو ده العلم ولا بلاش، وينطلق ويقول لك حطها في رقبة عالم ويطلع منها سالم. لا والله ما هيسلم، لن يسلم ولا هيخدع مين يعني في الآخر يعني. فهو إذا اتخذ عالما، وطبعا أنت ممكن تسألني سؤال تقول طب ده راجل جاهل هيعرف يقيم العالم إزاي؟ أنا واحد قال له ده عالم، إيش عرفه أنه عالم؟ ما في ناس كده يعني يقول لك أنا إيش عرفني أن ده عالم. ضابط العالم بالنسبة للعوام اللي ما يعرفوش بقى ده عالم ولا مش عالم وكده، ضابط العالم عند العوام من اشتهرت في العلم سيرته وبانت للناس عدالته. العدالة هي الدين يعني، وده لا يكاد يخفى على أحد يعني. يعني إنسان دين خير ورع لا يكاد يخفى على أحد أبدا، حتى على أقل الناس علما بيبان في شواهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا مقالة فأداها كما سمعها. نضر الله امرأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي للذي ينقل الشريعة سواء كان قرآنا أو سنة. نضر الله مقالته يعني جعل الله وجهه ناضرا، فيه النضرة، عليه نضرة النعيم، ده دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان صادقا في البلاغ أصابته بركة الدعوة. في واحد تحس إنه على وشه قتيل وهو بيقول قال الله وقال الرسول، وتلاقي يا أخي قلبك بينفر منه وما انتش حبه وما انتش قابل منه كلام، ما إنه لا أذاك ولا عمل فيك حاجة ولا حرم عليك حاجة ولا بتاع. واحد تاني يقول لك ده حرام وإياك أن تقترب، وتلاقيه بتحبه. دي بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نضر الله أي جعل الله وجه من يبلغ عني ناظرا. فلا يكاد أحد من البشر كما قلت لكم، وإن كان أقل الناس علما، إلا وقلبك يستشعر إن هذا الرجل صالح، هذا الرجل مبارك، هذا الرجل ما بيلعبش دينه، واخد بالك. إذن العامي يستطيع أن يعلم، زي ما أنت مثلا في باب الطب إنسان مريض بمرض معين، إيه اللي بيخليه يصل إلى أمهر الناس في هذا المرض؟ سؤال الناس. وبعدين كل ما تعلو مراتبه كل ما يقول لك ده أكيد خبرة أحسن، يعني مثلا رئيس قسم أحسن من أستاذ، وأستاذ أحسن من مدرس، ومدرس أحسن من معيد، وانت نازل كده ليه صار مقياسا عند العوام. وإذاك تلاقي مثلا الطبيب الدكتور يعني عامل اليافطة بتاعته اسمه قد كده، وتحت اسمه 3-4 سطور، زميل الجراحين في مش عارف مين وفي اسكتلندا وفي بريطانيا وفي امريكا وخد الدبلومه مش عارف مين بتاع, فيقول لك ايه ثلاث سطور تحت اسمه الراجل ده اكيد ماهر جدا, ده جاب الزماله مش عارف ايه, والزماله بتيجي بالكده يعني. ممكن تبقى زميل الجراحين بتاع مجرد انك تنضم للهيئه للجراحين والكلام. اذا في ضوابط عامه عند العوام يستطيع ان يعرف من الامهر من الافضل. خلاص تجاوزنا النقطه دي, وهي المفروض تتحط في الاول يعني, عشان انت راجل عايز عالم وتاجر وعايز عالم, فنمهد لك بكده. تعرف العالم ازاي؟ قلنا بالايه الضابط العام ده, جبت عالم متقن. وبعدين في البيوع مش اي عالم ينفع يعني, راجل له في الزكاه والصلاه والصوم والكلام ده وملوش علاقه بالبيوع هتجيبه ليه؟ انت فيما يتعلق بالبيوع تحتاج الى رجل مارس الاموال ودرس التعامل بالاموال وعرف البيوع كويس جدا, فتقوم تجيبه. ما تقولش اي عالم يعني, ما يجيش واحد زي حالات مثلا يقول انا عايزك اتخذك عالم ليا في البيوع. لا, في من هو امكن مني قطعا في البيوع, المتخصصين في البيوع, يبقى ده صار عالما. اذا قال لك لا يبقى لا. لو انت كنت متبع للوحي, لان العلماء يقولون قول العالم للعام كالدليل للمجتهد. يعني هقف شوية عند دي لأنها مهمة جدا. المجتهد اللي هو العالم الذي يعرف الأدلة ويعرف يتعامل مع الأدلة ويعرف يفهم الأدلة, ده العالم. فلا يجوز للعالم أن يفتي إلا إذا كان له دليل, دي مفهومة. طيب, طب العامي اللي ملوش في العلم ولا له في الاجتهاد ولا له في الكلام ده, مين بقى دليله؟ قال لك دليله العالم. فقول العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد, كما أن المجتهد لا يجوز له أن يتكلم بلا دليل, لا يجوز للعامي أن يخالف فتوى العالم لأنها صارت كالدليل بالنسبة له, ما هو مش عارف حاجة. فقلت له, سألاني عن مسألة, قلت له هذا لا يجوز. يبقى لا يجوز, هو يستوي مع العالم مع الدليل. القاعدة واضحة يعني؟ تمام. فقول العالم صار دليلا للعام, مش دليل في حد ذاته. الدليل قرآن وسنة, ليه اسمها الحجة. قرآن وسنة, القرآن دليل, السنة دليل. قول أي حد بعد كده ليس دليلا إلا للذي تحته مش لفوق. يعني الصحابي مثلا, أعلم الأمة الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قول الصحابي حجة. الشافعي رحمة الله عليه سئل هذا السؤال, قول الصحابي حجة؟ قال لا. قال تذهب إليه؟ قال نعم. شوف 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 العالم كيف يتكلم, لأن العالم فهم يعني الحجة. الحجة هي اللازمة التي لا يجوز خلافها, دي اسمها الحجة, غير كده ما اسمهاش حجة. فالحجة لازمة لا يجوز خلافها. إيه اللي لا يجوز خلافه أبدا؟ قول الله ورسوله. أي حد بعد كده ممكن تخالفه, أي حد ممكن تخالفه, ده كلام الشافعي. قول الصحابي ما هو القرآن وسنة خلاص. الثالث اللي بعدهم قول الصحابة. قول الصحابي حجة؟ قال لا. قال تذهب إليه أي تأخذ به وتفتي به؟ قال نعم. طبعا, لأن الصحابي إذا رأى رأيا أو إذا قال قولا في دليل شرعي هو أولى من قول من بعده, لأنه أفهم للدليل. هذا رأى القرآن ينزل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم, وللصحابة دعوة عامة رضي الله عنهم ورضوا عنه, فالصحابة بإجمالهم داخلين في دية. تمام. فمن رضي الله عنه أو داخل في رضا الله عنه, وإن كان مش هننزل الرضا على كل الأفراد يعني, ولكن بمجموعهم قطعا هؤلاء أفضل ممن جاء بعدهم. لا سيما إذا سمعت مثلا قول ابن مسعود, قول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له. الصحبة ده شرف باذخ، مش أي حد ينال البركة بتاعته. يعني في ناس طبق عندنا في الرواة اسمه المخضرمين، المخضرمون الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يرحل إليه وجده قد مات. ده اسم مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، ومع ذلك ممكن يكون أكبر من بعض الصحابة في السن. يعني مثلا حسن والحسين رضي الله عنهما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولد 8 سنين. سالم بن سعد الساعدي مثلا، مجموعة من الصحابة، محمود بن الربيع، يقول لك دول صغار الصحابة، صغار الصحابة اللي هم أدركوا يعني بعض السنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عاشروش وكبروا معاه وغزوا معاه والكلام ده يعني. تمام. فالصحابي الذي عاين الوحي وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وسمع منه ده أولى. فالشافعي بيقول نعم، إذا أفتى الصحابي فتوى لا مخالف لها من صحابي آخر أخذ به. ما أنت عارف الصحابة ممكن يختلفوا، يعني فتوى عرضت على مثلا جابر بن عبد الله، ونفس الفتوى عرضت على عائشة، عائشة قالت كلام وجابر قال كلام. تمام. هنا بقى مقسمين الصحابة طبقات. أصل ديننا ده دين رائع، والعلماء بذلوا مجهود غير طبيعي، كل حاجة لها تقسيمات. الصحابة مش كلهم على قدم واحدة، الخلفاء الراشدين والعشرة الأول، وبعدين أهل بدر، وبعدين الحديبية، مرتبينهم. وفي العلم يقول لك الأكثر حديثا، عندنا من العلماء المكثرين، عندنا طبعا يعني بعد الخلفاء الأربعة عندنا العبادلة، العبادلة الأربعة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس، العبادلة الأربعة. تمام. وبعدين جابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وزيد بن ثابت، وبعدين عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بالنساء. فمقسمينها حتى لما تنظر إلى الأحاديث، عدد الأحاديث اللي رواها كل واحد منهم، تلاقي المكثرين منهم العبادلة دول، الأربعة دول أكبر مسانيد بعد أبي هريرة وعائشة، مسند أربعة دول، وأنس ابن مالك كمان مسنده كبير جدا، اللي هم إيه عاشوا وطالت حياتهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنس ابن مالك شاف 100 من أولاده، شافهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أم سليم أمه جابته عشان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله غليمك هذا أنا جايبه عشان يبقى خدام ليخدمك يا رسول الله، فادعوا له. قال اللهم أطل عمره وأكثر، فلا أعلم أحدا في المدينة أكثر مالا مني. وعاش لحد ما قرب من 100. فلما يكون فضل سنوات طويلة جدا جدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا محتاجة بقى، ده صاحب النبي يروح يسأله بقى، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. واحد يستفيه يقول له نعم أو لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فبدأت تنتشر الأحاديث عنهم. فالصحابة طبقات. الشافعي بقى بيسأل، قوله حجة؟ لا مش حجة، لأنك معنى ذلك لو خالفت الصحابية في قول تدخل النار، وده ليس لأحد أبدا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، نحن إذا علمنا هذا، القاعدة اللي أنا قلتها لكم ديت، يبقى العامي قول العالم بالنسبة له إيه؟ صار دليلا، عشان ما فيش واحد يقول لك إيه هم رجال ونحن رجال، أو إنه ليس بمعصوم، زي النغمة اللي ماشية دلوقتي يرد الأحاديث بأن الراوي ليس بمعصوم. هو حد قال الراوي معصوم؟ بس إثبت إنه غلطان، ده بس ده باختصار القضية كلها، هو ليس بمعصوم اتفاقا، كلنا عارفين كده، بس إثبت إنه غلطان. هو ما يثبتش إنه غلطان تبع الأصول، لا، يجد أنه غلطان تبع هواه ومزاجه، مع أن الكل معترف أنه لا دارس ولا عالم ولا عارف حاجة، وكل اللي بيعترضوا على السنة الآن هم كده. يعني واحد يقول يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث ده باطل. ليه؟ يقول لأن الحديث بيقول الصوم لي وأنا أجزي به، وما فيش آية في القرآن فيها أنا، والله واحد قال كده كأنه ما أراش إني أنا الله مثلا، ما أراهاش خالص يعني، مثلا إني أنا الغفور الرحيم ما أراهاش خالص ولا مرت بي. إيه ده؟ فلما يكون واحد جاهل إلى هذا الحد يقول ده الحديث ده باطل عشان ربنا ما قالش عن نفسه أنا في القرآن، أنا رجل قرآني والسنة دي مش لازمان جماعة القرآنيين دول، طلع يقول هذا الكلام. طب مين يعاقب هذا البن آدم؟ من يعاقبه؟ والقرآن فيه أنا 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 عدة آيات فيها أنا، بيضعف الحديث عشان أنا ضمير العظمة ده هو إيه؟ وده ده ممكن يضعف حديث في الدنيا بكده؟ ده مخالف للعقل يعني عشان يقول أنا قرآني فضلا عن أنه هو مبطل وكاذب. المهم فالعامي، نرجع لكلامنا، العامي اللي هو ملوش علاقة بالعلم يعني، يجب أن يلتزم مفتيا من المفتيين. وكلمة مفتيا ما أقصدش مفتي واحد يعني، وكله عدة علماء هو حاططهم ومعتقد في دينهم وأماناتهم وعلمهم، ما فيش حد ضربه على إيده يختار فلان ولا فلان. العلماء بيكون يقولون العامي، العامي اللي مالوش في العلم يعني، مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. الكلام واضح؟ يعني هو عامي عامي، بس لما يجي يختار مجتهد بقى، هيجتهد ويعمل يعني عقله وشوف الناس وشوف الكلام ده عشان يختار المفتي، فيكون له أكتر من واحد. لقى جات له مسألة يسأل فلان الأولان، ما لقاش يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع. المهم لابد أن يكون له عالم، كما لو كان مريضا وعنده مرض معين لازم يكون رابط نفسه الدكتور، إذا حصل حاجة اتصل الدكتور حصل كذا، عين رمشت، صباع اتحرك لوحده، وهل له علاقة بالمرض ما لهش علاقة بالمرض، وكذا يتصل يسأل في أي حاجة تعينه له. إذن الشريحة اللي احنا اخترناها النهاردة عشان نبين الكلام ده الرجل التاجر اللي هو الدنيا مفتوحة له على البحر، لأن الأصل في المعاملات الإيه؟ الحل، تمام؟ فكل حاجة قدامه حلال إلا أن حاجة توقفه. مين يعرف بأن الحرام؟ العالم بس. هل تجارنا فعلوا هذا مع خفة مؤنة العالم عليهم؟ زي ما قلت لكم المحاسب القانوني، المحاسب اللي بتاع الفلوس بيدفع له فلوس، وممكن يروح لهيئة استشارية ويروح لمكتب مش عارف ايه ويدفع بالغالي عشان الصفقة استحق انه يبذل كده، تمام؟ او يكون عليها عقوبات قانونية معينة، مش عايز ايه يقع في ورطة من الورطات دي، بعد مستشار قانون يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز والكلام ده، ودول بياخدوا فلوس. هل خطر بباله كده وهو بيعمل الصفقة يرفع سماعة التليفون؟ شوف انا بجيب لكم اسهل حاجة، يرفع سماعة التليفون اللي هو مش نازل من على ودانه طول النهار، تكلم طول النهار. يعني أول ما طلع المحمول ده كنت في بلد خليجي، أول ما طلع وشايف الناس كلها عاملة كده، فسألت صاحبه قلت له الناس دي ودانهم فيها حاجة؟ شايف كله حط إيده على ودنه، قال ده عندنا حاجة اسمها البيجر، كان في الأول كده بيجر يدي صفارة عشان مش عارف إيه، كان قال لا ده بيحطها مش عارف إيه وبتاع، فليل نهار قال لك المحمول في يد الجميع. أول ما جاء في المحمول عمله يفطري، قال المحمول في يد الجميع وقد صدق، صار في يد الجميع. سئل بعض العلماء المعاصرين ما كان حال السلف مع القرآن؟ قال كحالنا مع المحمول. الحقيقة عجبتني جدا الحقيقة التشبيه ده، حال السلف مع القرآن كان كحالنا مع المحمول. حد ماشي من غير محمول وهو ماشي في السكة ماشي عامل كده. طيب ده أخف مؤنة عليك النهاردة، طب ارفع السماعة ويكون عندك تليفونات العالم، طالما انك انت متلبس بالمصيبة السوداء ديت اللي هتسأل عن كل مليم جمعته وتسيبه للورثة الذين لا يستحقون شربة الماء. عندك عالم يا اخي قل له والله عندي كذا 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 كذا، ماذا افعل؟ افعل كذا وكذا وكذا. هل بيعملوها؟ لا والله. اقل الناس، انا اتكلم، انا اخذ نفسي كشريحة من الناس اللي عايشين في وسط العوام والكلام، خدني كشريحة، يعني لو في 1000 تاجر ما سألنيش غير 5 مثلا، يسأل على صفقة، هل حلال هل حرام هل كذا هل كذا هل كذا، وهل عنده استعداد لو قلت له حرام يسيبها؟ دي بترجع بقى لدين التاجر، وانه عارف انه سيسأل عن هذا. ايه القصد يا اخواني؟ لما نرجع للحديث الاولاني، الدنيا سجن المؤمن، مش اي حاجة تخطر على بالك تعملها، زي السجن بالضبط. اذا واحد ربنا ابتلاه بالسجن يعرف الحديث ده صح، مش بمزاجه يطلع فسحة، لو مقفول عليه الزنزانة مش بمزاجه يطلع فسحة، طب عيان مش بمزاجه يروح الدكتور، طب عايز مية مش بمزاجه يشرب، مفيش مية مفيش أكل، الأكل له مواعيد، طب هموت من الجوع مش بمزاج. شوف كل ما يمكن أن تتخيله في المسجون تخيله في الحديث. بس الفرق إن البني آدم لما يسجن بيعاقب وينتقم، لكن ربنا لما بيسجن بيسجن لك لصالحك، ده الفرق. وإذا أمرك بأمر فعجزت عذرك، وأنزل آيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طب الفرق بينهم إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ممكن لم يؤتك الصبر، لم يؤتك الحلم، في بعض الأعمال تحتاج إلى حلم وتحتاج إلى صبر. ها؟ الوسع متعلق بالعمل، أنت ضيق نفسك ضيقة لدرجة مش عارف تعمل دي، خلاص يعذرك فيها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، آتاك الحلم وما استخدمتوش يعاقبك، ما يعملش الناس زي بعضها. الناس كل الناس لها مواهب، ده له موهبة في حاجة وده له موهبة في حاجة، وجاء الأمر موافق للموهبة دي وانت ما عملتهاش، إذا أنت مستطيع. واضح الكلام؟ إذا آتاك خصلة من الخصال وجاء أمر يوافق الخصلة دي وما عملتهاش، ما تجيبش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنها وسعة بالنسبة لك، فده وسعها وما آتاها. تمام؟ فإحنا عارفين يقينا أن الله عز وجل لا يكلفنا الحرج خالص، يعني لدرجة إن هل يجوز لك أن تجمع بين الصلوات وانت في بيتك في الحضر؟ يعني نعم، من يعرف الجمع لا يكون إلا في السفر. حديث ابن عباس الصحيحين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. طب وما الجمع ليه؟ سئل ابن عباس لما؟ قال لئلا يحرج أمته، فأي حرج يقع لك حتى لو لم تكن مسافرا، حتى لو لم يكن عذر، أنت معذور فيه، تستطيع الجمع. زي الدكتور هيعمل عملية، العملية استغرقت 8 ساعات، ماذا يفعل في الصلاة مثلا؟ هيعمل العملية مثلا بعد الظهر، يبقى صلى الظهر والعصر وعنده المغرب والعشاء في آخر وقت العشاء، يبقى لو صلى الظهر مثلا الساعة 12 وآخر وقت العشاء الساعة 12، يبقى عنده كم ساعة؟ عنده 12 ساعة. لئلا يحرج أمته، فأي شيء يحرجك، مش يحرجك يعني يضايقك، لا، لابد أن يكون حرجا حقيقيا، زي واحد مثلا على منشأة مهمة وهو أمن، ولو صلى معروف العدد ممكن يجي يضرب المنشأة دي، ممكن ساعتها نستخدم صوت الخوف إذا وصل الأمر إلى هذا، يعني كأن احنا في حرب مثلا ودي منشأة أمنية، زي صوت الخوف. صوت الخوف إنك بتصلي القبلة بتسقط، انت بتصلي في الناحية اللي انت متصور العالي هو يجي منها حتى لو كانت ضد القبل، تمام؟ وبعدين الامام يصف المقاتلين صفين، الامام يصف ويقول الله اكبر، يركع الصف الاولاني يركع معاه والاولاني واللي بعديه واقف. ما هو احنا بنراقب، مش هنقول كلنا سجد ركوع وندعي بقى في السجود والعدو يجي يجتاحنا واحنا ساجدين، لا. تمام. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده. الايه اللي في سوره النساء بتاعت صلاه الخوف. اذا وضعنا في سجن، لكن سجن لمصلحتنا ليختبر من يطيع السيد ومن يعصي السيد. العبادات كلها ابتلاء، في إحسانك العبادة، بتصلي وبتنقر ولا بتصلي وانت مطمئن، تؤدي الزكاة من أفضل أموالك ولا إيه، تروح تجيب الصرادة والبتاع والكلام ده والحاجة البايرة عندك وتعملها، زي مثلا تجار ملابس يقول لك والله أنا عايز أطلع زكاة مالي، وهل ممكن أؤدي ملابس للولاد أطلع زكاة أموالي ملابس؟ لا، ما تطلعهاش ملابس طبعا. هو أنت بتفرض على الفقير اللي أنت عايزه؟ المفروض تديله حاجة اللي ينتفع بيها. أنا ما أجيبش هدوم، والفقير طبعا غلبان أي حاجة وخلاص، حتى لو كانت يعني ضيقة وبتاع وخلاص أنا نلبسها شوية كده وتروح لحالها، يبقى مبسوط بأي حاجة تجيله. لا، القصة مش كده، القصة بالمتلقي، القصة في الزكاة بالمؤدي. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. حط نفسك مكان الفقير. كان واحد يروح يجيب الحشف في البلح يعني والتمر والكلام اللي هو الايه اي كلام وتصدق به، فربنا قال لهم لا تيمموا، اي لا التيمم القصد يعني، لا تقصدوا البلح والتمر والكلام ده، لا تيمموا الخبيث اللي هو ما ينفعش يتاكل يعني منه تنفقون ولستم بآخذيه. حط نفسك مكان الفقير، واحد يداك الحشف ده اللي ما يتاكلش ده هتاخده ازاي؟ ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. تغمض وانت بتغمض يعني مش عاجبك يعني، بس هو خلاص اللي يجي وخلاص احسن ما فيش، ده اللي بياخد يعني. فانت ايه مطلوب منك؟ تؤدي افضل اموالك، مش فرض عليك انك تطلع افضل اموالك، لكن انت تطلع افضل اموالك رجاء البركه ورجاء الاجر من الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل اليمن، قال اخبرهم ان بالشهادتين وعليهم صلاه وزكاه، وبعدين قال لهم في اخر الحديث ايه؟ واياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم. كرائم الاموال افضل الاموال عندك، يعني افترض مثلا انت راجل راعي بهايم وعندك زريبه وبتاع وعندك كده عجل كويس بتاع، انت يعني بتدخره عشان عاجبك يعني، وتطلع انا كرجل باقبل الزكاه دخلت على الزريبه وقلت له اديني ده، طب ده الفروت بتاعي، ده اللي انا عايزه يبقى عندي وبتاع وبحبه وليه فيه منافع ومش عارف ايه بتاع، لا لازم اخده، انت تلزمك الزكاه لازم اخد ده. قال له واياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم. جاب دي بعد الكرائم الاموال ليه؟ لانك يوم ما تاخد حاجه غصب عنه يبقى ظلمته، هيدعي عليك، هيدعي عليك تلبس فيك، مع ان انت لا قتلك ولا جمل، انت راجل مؤدي بتاخد العجل توديه لبيت المال، فانت هتتلطش ليه في الدعوه دي؟ تروح في داهيه ليه؟ لكن مطلوب منك مش لازم تدي الكرائم، تدي الحاجه المعقوله، تدي الحاجه الكويسه. إذن ده كله ابتلاء، أي عبادة هي ابتلاء واختبار. قبة العبادة بقى المقصود من العبادة كلها إيه؟ هل تطيع السيد أم لا؟ بس ممكن يبتليك بما لا تفهمه، يأمرك بأمر أنت مش فاهم، نفس ما تقولش ليه. إذا قلت ليه على سبيل إنك تعرف ماشي، لما شرع الله ذلك من باب إنك تعرف لماذا ماشي، ممتاز كويس، عشان لما تعرف العلة تزداد إيمانا وقناعة بالكلام. لكن إياك أن تقول لما على سبيل الاعتراض، ليه ربنا خلق الدبان عاملين ننش فيه ونعمل فيه ومش عارفين؟ انت مش عارف لماذا خلق الذباب. علمك ما وصلش لكده وما علمكش كده، يعني ما جاش حاجه في الشريعه تقول لك انما خلق الذباب لكذا وكذا. بس اي حاجه تشوفها مش فاهمها حطها تحت اسم الحكيم الذي لا يفعل شيئا الا لمقتضى. اي حاجه ما انتش فاهمها اعلم انه حكيم. قرات مره مقالا، يعني الصين انت عارف الصين ما قد كده، والعصافير بتنزل تاكل القمح وبتاع مش عارفين، فحبوا ايه يقتلوا العصافير، عملوا مصايد وحاجات زي كده، وفعلا قضوا على كتير من العصافير، والعصفور وما جرى مجراه، يعني اي طائر يعني بينزل في الارض وبتاع. فخرجت لهم دوده من الارض اهلكت الحرث والناس، اهلكت الحرث قصدي. يعني اذا ربنا عز وجل خلق الدوده عشان يطعم للطيور، تمام؟ فالطيور وجود الطيور يعمل توازن مع الدود، الحياه كلها ماشيه كده. ليه يعمل مثلا اسد ياكل مثلا وحش جاموس ولا وحش حمار ولا بتاع كده اكله؟ لان لو كتر الحمار الوحشي ممكن يعمل كذا، لو كتر البهيمه مش عارف ممكن يعمل كذا، لو كتر كذا. فربنا تبارك وتعالى الحكيم الذي خلق كل شيء بمقدار وقدر. اي حاجه ما انتش فاهمها حطها تحت اسم الحكيم. فما تقوليش خلق دي ليه، ما ينفعش السؤال، فضلا عن انك انت تسأل في الشريعة هو ايه لازمته نطوف حول الكعبة. هي دي مش وثنية؟ انا بقول لكم حد قال كده، يعني انا ما بخترعش من دماغي ولا حد قال كده. جماعة من الهلفيين دول طلع لك الحج وثنية. ليه؟ قال لك يطوف حول حجر ويقبل حجر ويرجم بحجر. قال له هو ايه حكاية الحجر معانا؟ ده الأصنام كانت من حجارة، وجاء الإسلام عشان يجيب الأصنام، فكان المفروض ما يبقاش فيه تعظيم لحجر في الإسلام. يقول كده الطواف وثنية ورمي الجمار وثنية. اللي زي ده لا يجوز له أن يقول لما على سبيل الاعتراض، إنما يقول لما استفهاما وتعلما، هو ده المطلوب أن يقوله. عشان كده يا إخواني لما بنقول الدنيا سجن المؤمن بالوضع اللي أنا قلت لكم عليه، وجنة الكافر. في واقع حدثت مع الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح كتاب البخاري، كتاب فتح الباري، أجل شروح البخاري على الإطلاق هذا الكتاب. الحافظ ابن حجر ده كان هلمة هيلمان، كان قاضي القضاء، وطبعا هو ابن حجر العالم، وكان بحضرة السلطان دائما يبعت له يقعد معاه يستفتيه. السلطان راح حلب خده معاه، ما يروحش في أي حتة لما فين أين ابن حجر ياخده معاه. فطبعا له حظوة كبيرة، فضلا عن حظوته العلمية كان عالما جليلا كبيرا، فالدنيا كلها بركة عنده بتتعلم. وحسبك بهذا جلالة، سيبك من السلطان والقضاء والكلام ده. المهم خارج الحافظ ابن حجر من مجلس القضاء، وتلمذته بقى مش تلمذته كقاضي، تلمذته كعالم يعني، فماشيين حواليه بقى واحد ماسك ديل الحمار وواحد ماسك راس الحمار ومش عارفين، ده يمينه وشماله وراه وبتاع. هو ماشي كان واحد يهودي قاعد على المصطبة كده، فلقى ابن حجر كده فالدنيا هيلمان وبتاع، وهو لابس مهدوم مقطع وحالته كرب يعني وبتاع، وعارف ان ده ابن حجر. فاول ما شاف المنظر قام قايم وهو معترض الموكب، وقال له يا ابن حجر كيف يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ طب انت هو القبه كلها وانا هو هدوم مقطع وقاعد على الرصيف، ازاي تبقى جنة الكافر يعني وسجن المؤمن وانت مسجون؟ ده الدنيا كلها معاك تمام. قال نعم هي سجن بالنسبة لي لما ألقاه من النعيم وجنة بالنسبة لك لما تلقاه من الجحيم. خلي لجمال بغلة واخد بالك. ما هو كده. هو النهاردة أكتر حاجة يتمتع بها الكافر ده اللي هو عايش حتى لو عنده أصعب الأمراض لأنه ليس بعد النار عقوبة. وبعدين مش كده بس مش هيخرج منها. يعني لك أن تتخيل هذا لن يخرج منها لن يخرج منها. الزمن اللي احنا بنقول النهاردة كذا وبكرة كذا والساعة كذا وانتهى. الزمن ده بينتهي. مفيش حاجة اسمها زمن. في حاجة اسمها الأبد. فلما يكون إنسان من المسلمين المؤمنين يعرف إن متعته الأبد الجنة يخالف ليه؟ ليه يعني؟ لا سيما إن متع الدنيا كلها تنتهي بالفعل بعد ما تتمتع بيها تنتهي. يعني الناس اللي وكي احنا عايشين عشان ناكل عايز يشتغل ويشتغل شغل عملين واثنين وثلاث عشان يوسع على نفسه ويأكل أحلى أكل ويلبس أحلى لبسه الكامل. طيب ما متعة الطعام؟ تمتع بيه قد ايه؟ متعة الطعام هو بقاؤه في فمك بس 30 ثانية يمكن أقل. لأنه لو زاد هتتف على طول. لو الطعام ناعم في بقك وما بلعتهوش لازم ترجعه. ما تستحملوش. أنت تستحملوش. أول ما يضن تبلعه. أول ما بلعته انتهى. إذا عدى اللسان. المثل بيقول عندنا إذا عدى اللسان بقى نتان. خلاص. إذن مدة بقاء الطعام في فمك 30 ثانية. خلينا نضرب مثلا. أنت نفسك في أكلة معينة وحتموت عشان تاكل. الأكلة دي مثلا بمتر ريال أو بمتر ريال أي رقم يعني. طيب أنت بتاخد كام كمرتب؟ بتاخد كذا. بتشتغل في مقابلهم كم ساعة؟ يلا نعمل بقى المرتب تقسمه على عدد الساعات وعدد الساعات تشوف كل دقيقة بكام وبعدين نشوف الثلاثين ثانية بكام. هتلاقي نفسك بتشتغل لك 10 ساعات عشان تاكل الثلاثين ثانية دول. يعني اللي انت هتصرفه على الاكل يساوي 10 ساعات شغل. طب متعدك بيه قد ايه؟ 30 ثانية. هو ده الواقع. اي انسان حتى لو مارس معصية الزنا متعته في الزنا بتنتهي بايه؟ مفيش. وبقي الاثم ركب عليه. طب خد كل معصية بهذا الاعتبار. وانت في المعصية عشان تصبر على تركها بص للجنة وما أعد الله عز وجل للمؤمنين فيها وكيف أنه يتجلى لهم. ودي أعظم نعيم الجنة على الإطلاق. يعني الإمام الشافعي لما تلا قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون قال يكفي هذه عقوبة أن يحجبوا عن الله فلا يروا. الجنة صحية أكل ومتعة ورمان وشرب وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا والكلام ده. سأجل متعة فيها رؤية الله تبارك وتعالى. وكما ورد في بعض الأحاديث الصحيحة إن ربنا عز وجل يتجلى لأهل الجنة في الجمعة. وحتى يعني كل جمعة ما احنا قلنا الزمن ما عادش ما فيش كده على طول بقى. تخيل بقى وانا عارف دماغك ولا دماغ هيجيب لان احنا دماغنا برضو محدود. يعني كل مرة في يوم الجمعة المبارك ده تهب ريح لطيفة على المؤمنين رجالا ونساء فإذا انقلب الرجال إلى نسائهم يقولون والله إنكم لزدتم جمالا فيقول رجل والله وإنك لازددت جمالا. تخيل بقى الأبد اللي مفيش في تاريخ مفيش في وقت جمال في جمال في جمال في جمال الجمال لحد فين يعني لحد فين وشكله إيه ده بس يعني حاجة كده إيه يعني حاجة مجرد ريح تمر فضلا عن أن مفيش تكليف قاعد تتمتع بس. فلما تحرم نفسك من المتع الحرام ربنا هيبدلها لك متع حلال لا نهاية لها والمتع الحرام لا نهاية في النهاية برضو. إما أنت تعجز عن المتعة أو الحاجة ما تمتعكش. لكن في الجنة لا، يعني يعني حتى لدرجة أنه في الجنة واحد سأل ربه الزرع، قال له نفسي أبقى فلاح، أنا عارف أسوفحت وأجيب المية وأجيب مش عارف أنت. يا أخي ده المثل بيقول الفلاحة مناح، يعني حاجة كربو حاجة دي. أنت إيه الجنة؟ عايز تفلح وتزرع في الجنة؟ فقال الله عز وجل أو لسه في ما شئت، يعني مش متع باللي حواليك ده كله بتاع مش عارف إيه وما يلهكش بقى عن الكل. قال إني أحب أن أزرع، مزاجه كده يزرع، واخد بالك؟ ده بيكلم رب العالمين يقول إني أحب أن أزرع. قال دونك ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، ازرع. هو رمى البذر من هنا بقت شجرة وطابت وطلعت ثمر من هنا في طرف العين، طرف العين. فواحد من اللي قاعدين قال له يا رسول الله والله لا تجد هذا إلا قرشي، عشان هم اللي يحبوا الزرع ومش عارفين بتاع مين اللي هيقول عايز يزرع إلا يكون واحد أصلا طول حياته بيزرع ومش عارفين الكلام ده. الجنة هتعوضك عن كل شيء حرمت منه، عن رحمة الرحيم الرحمن، وعن تلطفه بعباده، ويسألهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ بعد ما يدخلوا ياخدوا هل رضيتم؟ حاجة والله يعني، يعني متعة الدنيا قليلة ولا تستحق كل هذا. المهم ده كلام الجواب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال له الكافر فيما يستقبله لا سيما إنه لا راحم له، إذا توجه إلى أرحم الراحمين يقول له اخسأ، اخسأوا فيها ولا تكلمون. مين يرحمه؟ مين يطلعه؟ وبعدين ما فيش حد بيطبطب على حد ولا حد بيتوجع لتأوه أحد خالص، كان ده انتهى. فإحنا في المهلة، الحياة الدنيا دي المهلة، يعني لو حد من ممن مات من أرحامنا وأهلنا وأصحابنا وأصدقائنا أذن له أن يحيى لغبطنا على ما نحن فيه الآن، لأنه أخذ وهو مش عامل حسابه، مش عامل حسابه، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. كان عايز يقول كلمة قبل ما يموت، كلمة واحدة، ولو ملك الموت واقف على راسه ولا هقبض دلوقتي يقول طب سيبني دقيقة أتكلم، حاجة هقولها ما قلتهاش، حاجة هقولها ما قلتهاش، علي كذا علي كذا اعمل كذا، عايز أستسمح من فلان، عايز مش عارفين من فلان، كلمة. لو أذن لواحد من أهل القبور أن يقوم فيتكلم لغبطنا جميعا وحسدنا على ما نحن فيه. فإحنا ما زلنا في المهلة، فمش عايزين نتاخد برضو، نتاخد كده أخذ عزيز المقتدر، وكله رايح ما فيش حد طبعا يخلد فيها، كله متاخد يعني، بس مش حد يعرف يوم وإمتى، قد قبل أن أتم كلامي أموت وأنا بتكلم، قد رأيتها بعيني. وناس بيتكلم عايز يقول كلمة مات، طب ساكت جنب العربية. فأنا عايز أقول يا إخواني يعني الشريعة والدين أنزله الله عز وجل رحمة بنا، والنبي صلى الله عليه وسلم مقامه المقام الكبير الذي لا يخالف، لا يخالف، جاءنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربنا تبارك وتعالى. يبقى حق علينا، حق له علينا ألا نخالفه في جليل ولا حقير ما استطعنا. شو بقى دي الرحمة بقى. قال جرير بن عبد الله البجلي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأسر كلمة ما استطعنا. وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت إيه معنى أسر؟ أسر كلمة يعني ما استطعنا، دي رخصة لصاحب العذر، والعذر ما فيش حد يعرفه غير صاحبه، ما استطعنا. يبقى إذن يجب عليك أن تسمع، يجب عليك أن تطيع فيما استطعت، والاستطاعة أنت بتقدرها والله يعلم إذا كنت أنت بتستعبط فيها ولا لا، بتمكر فيها ولا لا. يقول لك افعل كذا يقول لا أستطيع، وأنت مستطيع، لأن الناس بيقولوا كده، يقول لك والله مش قادر يبص في وجهه، مع أنه يبص في وجهه يا أخي، يبص ويطيق أن ينظر في وجهه، يقول لك مش طايق لا في سماء ولا في أرض، وأنا عارف أبص في وجهه، وإذا نظر إلى وجهه أطاق ذلك. فكتير من الناس عندهم تهويل في القدرات يعني. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
حضرتك يعني قلت إن الزمن بينتهي الزمن، وبتتكلم إن يعني ربنا عز وجل يعني يعني العباد يروا يوم الجمعة، معنى كده إن يوم الجمعة
يوم الجمعة ده كتوقيت، كتوقيت يعني، واخد بالك إزاي؟ يعني لما احنا بنخاطب بما نعرفه ونعقله. يعني انت عندك مثلا الجمعة اسبوع، قدر في مقام هذا الوقت، واخد بالك ازاي؟ وبعدين الجمعة لانه يوم فاضل، يوم فاضل، وكما ورد في الحديث يوم الجمعة يبقى اسمه الجمعة، اسمه الجمعة، لكن الأبد يعني. لكن
تعاقب الأيام عشان
تعاقب الأيام فيما يتعلق بنا انك بتكبر في السن، انت الجنة ما تكبرش، خلاص انت سنك ثابت في الجنة، فالزمن ملوش قيمة. يعني مرور الزمن علينا احنا بيفرق، يفرق في العمر وفي الصحة والإدراك والفهم والكلام. الجنة خلاص راح فيها كل ده. نعم،
في صورة البينة في حق أهل الجنة خارجين فيها أبدا، وفي حق أهل النار قال خارجين فيها.
ما أنت ما تاخدش حاجة واحدة بس، هتلاقي أبدا للكافرين كتير جدا في القرآن، واخد بالك؟ فأنت إذا أردت أن تفهم معنى ما، ما تاخدش المعنى من آية واحدة أو من سورة واحدة، خدها من إيه؟ خدها من بقية السور. لا خلاص كفى.